الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: كتاب المواريث، وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تعالى: تلك حدود الله الآيات. وقوله في آخر السورة: استفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث، وذكرها مفصلة بشروطها. فجعل الله عز وجل الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال، وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض، وأن الواحدة من البنات لها النصف، والثنتين فأكثر لهما الثلثان، وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد، وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن، وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن، وأن الإخوة لأم والأخوات للواحد منهم السدس وللاثنين فأكثر الثلث، يسوى بين ذكورهم وإناثهم، وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور، وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة وربع مع وجودهم، وأن الزوجة فأكثر لها ربع مع عدم أولاد الزوج والثمن مع وجودهم، وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات والثلث مع عدم ذلك، وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي، وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور، وله السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا، وكذلك الجد، وأنهما يرثان تعصيبا مع أولاد الأم مطلقا.
قال المؤلف رحمه الله: كتاب المواريث. مراد بالميراث المال المنتقل من الميت إلى قرابته الأحياء، ويسميه كثير من العلماء علم الفرائض، وذلك لتحتم قسمة المال على هذه الأقسام التي قسمها الله، ولأن الله عز وجل قال: فريضة من الله. وقد عرف المؤلف علم المواريث بأنه العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. مراد بالتركة المال الذي يخلفه الميت بعد وفاته، وبين مستحقيها أي من الورثة أو من لهم الوصية. وذكر المؤلف أن باب المواريث يرجع إلى آيتين وحديث، أما الآية الأولى فهي آيتان في أوائل سورة النساء، قال فيها تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم. ثم قال تلك حدود الله الآيات. وأواخر السورة في قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ومع حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض أي النسبة المقدرة التي تكون للوارث بأهلها أي بمن أعطيت له في النصوص القرآنية فما بقي من المال بعد أخذ أصحاب الفرائض لحقوقهم فإنه يكون لأولى رجل ذكر وهذا الذي يسمى التعصيب. قال فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث وقد ذكر فيها تفصيل هذه الأحكام مع الشروط. قال فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب يكون لهم المال للذكر مثل حظ الأنثيين كمن مات عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات فحينئذ يكون المال لهم يكون للذكور للذكر مثل حظ الأنثيين وبالتالي يقسم المال تسعة أقسام لكل واحدة من البنات سهم ولكل واحد من الأبناء الذكور سهمان. وقال وهكذا في مسائل أولاد الإبن فإنه إذا مات ولم يكن له أولاد وكان له أولاد إبن فإن المال يكون لهم يعطون للذكر مثل حظ الأنثيين يعطى أصحاب الفروض فروضهم كما لو كان في المسألة جد أو أم أو أب والبقية يكون لأبناء لأولاد الإبن. وهكذا إذا مات عن إخوة أشقاء ذكور وإناث فحينئذ يعطون بقية المال بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. قال أو لغير أم أي أنه إذا مات الميت عن إخوة وأخوات لأب ولم يكن هناك من يحجبهم كالآباء والأبناء فإنهم يأخذون بقية المال يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين. ولذا كان الأولى أن يقال في الترقيم أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال ويقتسمون ما أبقت الفروض يكون الكلام متصلا للذكر مثل حظ الأنثيين. قال وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض إذا كان من الطوائف السابقة ذكور ولم يكن معهم إناث فحينئذ يأخذون بقية المال بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم ويقتسمونه بالتساوي. قال الواحدة من البنات لها النصف إذا مات الميت وليس له من الورثة إلا بنت واحدة وليس له أبناء ذكور فإن هذه البنت الواحدة تأخذ النصف. وإذا كانت أكثر من ثنتين فإنهن يأخذن الثلثين. وبالتالي نعلم أن الأولاد الذكور عصبة يأخذون بقية المال ويقتسمونه مع إخوتهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما البنات فلهم أحوال: الحالة الأولى أن يوجد معهم معصب فإنهم يشتركون معه في أخذ بقية المال للذكر مثل حظ الأنثيين، والحالة الثانية إذا لم يكن معهم معصب وكانت البنت واحدة فإنها تأخذ النصف، والحالة الثالثة إذا كانت البنات أكثر من واحدة ولم يوجد لهم معصب فإنهم يأخذون الثلثين، يقتسمونه فيما بينهم بالتساوي، كمن مات عن 6 بنات وليس له أولاد ذكور، فحينئذ نقول لهم الثلثان، لهن الثلثان يقتسمونه فيما بينهم. فنقسم المسألة، هم كم عددهم؟ 6، فنقسم لهم الثلثان، فحينئذ نجعل المسألة من 9، يكون لهم 6 أسهم لكل واحدة السهم، والثلاثة الأسهم الباقية تكون لأقرب عاصب. أما بالنسبة لبنت الإبن فإنه إذا لم يكن هناك أولاد ذكور ولا بنات صلب فإن بنات الإبن يقمن مقام البنات. إذن بنات الإبن لهن أحوال: الحال الأول أن يكون هناك أولاد ذكور للصلب فبالتالي يسقط بنات الإبن. الحال الثاني إذا كان معهن معصب فإنهن يأخذن الباقي مع المعصب للذكر مثل حظ الأنثيين. الحال الثالث إذا لم يكن معهن معصب وكان هناك بنتان للصلب أكثر فهم يسقطون. الحال الرابع إذا كان هناك بنت واحدة فإن بنات الإبن اللاتي ليس معهن معصب يأخذون السدس تكملة الثلثين. كانت واحدة استقلت بالسدس، وإن كانت أكثر من واحدة اشتركوا فيه بالسوية. إذا لم يكن هناك بنات صلب وكان بنات الإبن واحدة فقط ليس معها معصب أخذت النصف، وإذا كانت أكثر من واحدة وليس معها معصب ولا يوجد ابن صلب ولا بنت صلب فإنهن يأخذن الثلثين. وبهذا نعلم أن هذا هو ميراث بنات الإبن. قال: وكذلك الأخوات الشقيقات. الأخوات الشقيقات لا يرثن مع وجود أبناء أو أبناء أبناء ذكور، وكذلك لا يرثن مع وجود الأب. والمؤلف يختار أيضا أنهن لا يرثن مع وجود الجد، كما هو مذهب أبي حنيفة وطائفة خلافا لمذهب جماهير أهل العلم. قال: وكذلك الأخوات الشقيقات فإنهن يرثن مثل ميراث البنات. إذا كان هناك أبناء للصلب أو أبناء أبناء أو كان هناك آباء سقطنا. والحال الثاني إذا كان معهن معصب أخذنا معه الباقي. والحال الثالث إذا كان هناك بنت صلب فأكثر فإنهن يأخذنا الباقي. والحال الرابع إذا لم يكن هناك حاجب لهن ولا معصب ولم يكن هناك بنات صلب ولا بنات ابن فإن الشقيقات إن كنا واحدة أخذت النصف، وإن كنا أكثر من واحدة أخذنا الثلثين. ومثل هذا الأخوات لأب فإنهن يرثنا كما يرث الأخوات الشقيقات. وبالتالي الأخوات لأب يحجبنا إذا كان هناك أبناء أو أبناء وأبناء أو أب أو جد على اختيار المؤلف أو إخوة ذكور أشقاء، وفي هذه الحالات الأربع يحجبنا. وإذا لم يوجد حاجب نظرنا، هل لهن معصب؟ فإن كان لهن معصب أخذنا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا لم يكن لهن معصب فننظر إن كان هناك إخو أخت شقيقة واحدة فإن الأخوات لأب يأخذنا السدس تكملة الثلثين. فإذا لم يكن هناك أخوات شقيقات لا واحدة ولا أكثر فحينئذ يأخذنا كميراث الأخت، إن كانت واحدة أخذت النصف، إن كانت أكثر من واحدة أخذنا الثلثين. إذا وبذا نعلم أن من ما يحجب الأخت لأب وجود بنت صلب مع أخت شقيقة، هذا يحجبها إذا لم يكن لها معصب. وكذلك تحجب إذا لم يكن معها معصب وكان هناك أكثر من أخت شقيقة يأخذنا الثلثين. قال إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الإبن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن، ومثل هذا في الشقيقات مع الأخوات لأب. ثم انتقل المؤلف لذكر ميراث الإخوة لأم. المراد بالإخوة لأم أن يكون هذا الحي يشترك مع الميت في أمه، أمهما واحدة لكن أباهما مختلف. فالإخوة لأم والأخوات لا يرثون مع وجود الأبناء أو أبناء مع وجود أولاد للميت ذكور أو إناث. إذا وجد أبناء للميت أو بنات فإن الإخوة لهم لا يرثون، وهكذا لا يرثون مع وجود الأب ولا مع وجود الجد، لكنهم يرثون مع وجود الأم، فإن الأم وإن أدلوا بها إلا أنهم يرثون معها. والإخوة لأم إن كانوا واحدا أخذ السدس سواء كان ذكرا أو أنثى، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم يأخذون الثلث، يقسم بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى، لا يفضل الذكر على الأنثى. وهم المذكورون في قوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ولذا قال لا يرثون مع الفروع ذكورا أو إناثا مطلقا، ولا مع الأصول الذكور كالأب والجد، لكنهم يرثون مع الأصول الإناث كالأم والجدة. ثم ذكر ميراث الزوج وأن له ثلاثة أحوال. الحال الأول إذا كان للميت للميتة أولاد ذكور أو إناث فإن الزوج يأخذ الربع. الحال الثاني المسألة العمرية، إذا مات الميت عن والديه وماتت الميتة عن والديها وزوجها فإن الزوج يأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، ويكون الباقي يوزع بين الأب والأم للأب مثل حظي الأم، فيكون للأب الثلث وللأم السدس. المسألة أو يبقى بعد ذلك إذا لم يكن للميت أولاد ذكور ولا إناث فحينئذ يكون للزوج النصف، فتكون المسألة العمرية أيضا من هذا القسم. بعد ذلك ننتقل إلى ميراث الزوجة، والزوجة لها ثلاثة أحوال. في الزوجة لها حالان في الميراث. الحال الأول إذا كان للميت أولاد كان للزوجة الثمن، والحال الثاني إذا لم يكن للميت أولاد كان للزوجة الربع. وإذا كان هناك أكثر من زوجة فإنهم يشتركون في هذا المقدار، إذا كان لهم الثمن اشتركوا فيه، وليس لكل زوجة ثمن مستقل. وأما ميراث الأم فإن لها ثلاثة أحوال في الميراث. الحال الأول إذا لم يكن هناك فرع وارث، لا واحد ولا أكثر، ولم يكن هناك جمع من الإخوة، كان للأم بهذه الحالة الثلث. أما إذا كان للميت فرع وارث أو كان له جمع من الإخوة كان للأم السدس، وإلا في مسألة المسألة العمرية يكون لها ثلث الباقي. المسألة العمرية إذا مات الميت عن زوجة وأم وأب فحينئذ يكون للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، ويبقى معنا ثلاثة أرباع. نجعل للأب السدس، للأب النصف، وللأم الربع، ونقول عنه ثلث الباقي موافقة للفظ القرآن. وهكذا لو ماتت ميتة عن زوج وأبوين فإن الزوج يأخذ النصف لعدم الفرع الوارث، والأم تأخذ ثلث الباقي وهو في الحقيقة السدس، سدس كل المال، والأب يأخذ الثلث الباقي. أما بالنسبة، وهنا مسألة، وهي أن الأم في مرات تقول لأولادها أخطأتم علي، حجبتموني من الثلث إلى السدس ولم تأخذوا شيئا من المال. فإذا مات الميت عن أب وأم وجمع من الإخوة فحينئذ الجمع من الإخوة يسقطون لوجود الأب فهو حاجب، والأم لا تأخذ إلا السدس. لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة، ويكون للأب الباقي خمسة أسداس. فالأم تقول لأبنائها حجبتموني من ميراث الثلث إلى السدس دون أن تنتفعوا بذلك. ولعل للشارع في هذا حكمة من كون الأب حينئذ يقوم بالنفقة على أبنائه، فأعطي من المال ما لم يعط لو لم يكن له أبناء. قال: أما بالنسبة للجدة فإنها لا ترث شيئا مع وجود الأم، فإذا لم يكن هناك أم فإن الجدة تأخذ السدس، وإذا كان هناك جدات وارثات فإنهن يشتركن في السدس إذا لم يكن هناك أم. أما بالنسبة لميراث الأب فإن له ثلاثة أحوال. حال الأول إذا كان للميت فرع وارث مذكر فإن الأب يأخذ السدس لا يزيد عليه. الحال الثاني إذا كان للميت فرع وارث مؤنث وليس له أولاد ذكور، في هذه الحال يأخذ الأب السدس، ثم إذا بقي شيء فإنه يأخذ الباقي. مثال ذلك: مات عن بنتين وعن أم، يكون للبنتين الثلثان وللأم السدس، فيكون للأب السدس الباقي فرضا ولم يرث شيئا من التعصيب. لكن لو مات عن بنتين وأب كان للأب السدس فرضا والباقي والسدس الآخر تعصيبا. قال: وكذلك الجد. فالمؤلف يرى أن الجد يحل محل الأب في الميراث، ومن شرط إرث الجد ألا يكون هناك أب، فإن كان هناك أب فإن الجد يحجب. وأما بالنسبة للميراث مع الأبناء فهو يماثل الأب. ويلاحظ هنا بأن الجد لا ينقص ميراث الأم في المسألة العمرية، لو مات عن زوج وأم وجد فإن الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ الثلث كاملا والجد يأخذ الباقي تعصيبا، وهو السدس. تعصيبا ولا فرضا؟ تعصيبا، لا يوجد هناك فرع مؤنث حتى نقول يأخذه فرضا. وأما بالنسبة لمسائل الجد مع الإخوة، فظاهر كلام المؤلف أن الإخوة يسقطون مع وجود الجد، لأن الأب يسقط الإخوة، والجد يسمى في لغة العرب أبا. وهذا القول هو مذهب أبي بكر الصديق وجماعة من الصحابة، ولعله أظهر القولين في هذه المسألة. وذهب طائفة إلى أن الجد يشارك الإخوة، هذا مذهب زيد جماعة من الصحابة. وقد اختلفوا في كيفية ميراث الجد مع الإخوة على ثلاثة أقوال، وتفصيلها قد يطول. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. لا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. وفقكم الله لخير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.